إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن من تمام منة الله على أمة الإسلام أن وفقها لأهدى طريق وأقوم سبيل، وجعل لذلك الطريق علامات تهدي إليه وتدل عليه. من تمسك بها ظفر وفاز، وتميز عن أقرانه غاية الامتياز، ومن ضل عنها فاته خير كثير وتردى في ظلمات الجهل والتقصير. ومن تلك العلامات الهادية إلى ذلك الهدف المراد التمسك بالآداب الشرعية التي دلت عليها نصوص الشريعة واتصف بها العقلاء في كل زمن. من جملة الآداب التي بلغت بهم ذرى المجد ودرجات السؤدد، فتعلم الآداب من الأمور المطلوبة شرعا وعرفا، والأدب يكون باستعمال ما يحمد قولا وفعلا، والأخذ بمكارم الأخلاق، والوقوف عند كل وصف مستحسن. وكلما عظم أدب المرء زاد قدره وعلى شأنه، وعلى قدر اكتسابه من الآداب على قدر ما يكون له من علو المنزلة. ومن أجل ذلك فقد تتابعت النصوص عن سلف الأمة الكرام تحث على اكتساب الآداب والاتصاف بها، لما يؤدي إليه ذلك من فتح أبواب الخيرات وكونه سبيلاً لوقاية الدين من الآفات. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اطلب الأدب، فإنه زيادة في العقل، ودليل على المروءة، مؤنس في الوحدة، وصاحب في الغربة، ومال عند القلة. وقال النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. ويروى عنه أيضا أنه قال: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. وقال أيضا رحمه الله: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. وكان يقال: العون لمن لا عون له الأدب. فينبغي لكل مؤمن أن يعمل بالآداب المحمودة في كل أحواله، وأن يجعل الأدب لباسا يلتحف به، فإنه ما ستر العيوب مثل جميل الأدب وحسن الخلق. وعلى المرء أن يغرس الآداب في نفوس أبنائه ومن كانوا تحت يده من أول نشأتهم، فإنه مما لا يخفى على أحد أنه كلما كان التأديب على صغر السن كان أحرى بأن يؤتى ثماره ولو بعد أمد، وإنما هو بذل لأسباب النجاح والأخذ بمكارم الصفات والأخلاق ومرد الأمر إلى الله سبحانه. وقد كان يقال: الأدب من الآباء والصلاح من الله. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه، فمن أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا،
ومن أدب ابنه أرغم أنف عدوه، وما ورثت الآباء الأبناء شيئاً أفضل من الأدب، فإنها إذا ورثت الآداب كسبت بالآداب المال والجاه والإخوان والدين والدنيا والآخرة، وإذا ورثتها الأموال تلفت الأموال وقعدت عدماً من الأموال والآداب. قال الحسن رحمه الله: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهو ما أشار إليه القائل بقوله: حرِّض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، وإنما مثل الآداب نجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. وذكر أن عبد الملك بن مروان رحمه الله استأذن على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الدخول فأذن له ثم سلم عليه وجلس، فلما فرغ من حديثه قام وانصرف، فقال معاوية رضي الله عنه: ما أكمل أدب هذا الفتى. فقال بعض الحاضرين: نعم يا أمير المؤمنين، لقد أخذ بأخلاق أربعة وترك أربعة: أخذ بأحسن البشر إذا لقي، وبأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأحسن الوفاء إذا وعد، وترك مزح من لا يثق بعقله، ومجالسة من لا يرجع إلى الحق، ومخالطة من لا أدب عنده، وترك من القول والعمل كل ما يعتذر منه. وحكي أن البادية قحطت في أيام هشام بن عبد الملك رحمه الله، فقدمت عليه العرب وهابوا أن يكلموه، فلما جلس إليهم ودخلوا عليه وكان فيهم فتى يبلغ سنه 14 سنة، فنظر إليه هشام والتفت إلى حاجبه وقال: ما شاء امرئ أن يدخل علي حتى الصبيان؟ فوثب اليد الفتى بين يديه وقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم يحط بقدرك، ولكنه شرفني، وإن هؤلاء الوفود ائتمنوني وأتموا بي، وقدموا في أمر فهابوك دونه، وإن للكلام نشرا وطيا، وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره، فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته. فأعجبه كلامه وقال له: انشره لله درك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه أصابتنا سنون ثلاث قحط: سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنه، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين. فقال هشام: ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرا. فأمر للبوادي 100,000 وله 100,000 درهم، ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين. فخرج من عنده وهو من أجل القوم. كما أن الأدب يصقل العقول ويهذبها، فالعقل يحتاج إلى مادة من الأدب، كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الطعام. ولذا فقد قال علي رضي الله عنه: الأدب كنز عند الحاجة، عون على المروءة، صاحب في المجلس، أنيس في الوحدة، تعمر به القلوب الضعيفة، وتحيا به الألباب الميتة، وينال به الطالبون ما حاولوا. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. ومن فضائل الأدب أنه يرفع قدر صاحبه، فإن من كثر أدبه كثر شرفه وإن كان وضيعاً، ويعد صيته وإن كان خاملاً، وساد وإن كان غريباً، وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيرا. والأدب يحرز الحظ، ويؤنس الوحشة، وينفي الفاقة، ويعرف النكرة، ويثمر المكسبة، ويكمد العدو، ويكسب الصديق. ويكفي من شرف الأدب أن أهله متبوعون والناس تحت راياتهم، فيعطف ربك تعالى عليهم قلوبا لا تعطفها الأرحام، وتجتمع بهم كلمة لا تأتلف بالغلبة، وتبذل دونهم مهج النفوس. ومن فضل الأدب أن يتشعب منه الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان صاحبه مهينا، والقرب وإن كان صاحبه قصيا، والغنى وإن كان صاحبه فقيرا، والنبل وإن كان صاحبه حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. وسمع بعض الحكماء رجلا يقول: أنا غريب. قال: الغريب من لا أدب له. وقيل: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب، ومن تأدب من غير أهل الحسب ألحقه الأدب بهم. وقد دخل أبو العالية على ابن عباس رضي الله عنه فأقعده على السرير، وأقعد رجالا من قريش تحته، فرأى سوء نظرهم إليه وحموضة وجوههم، فقال: ما لكم تنظرون إلي؟ نظر الشحيح إلى الغريم المفلس. هكذا الأدب يشرف الصغير على الكبير، ويرفع المملوك على المولى، ويقعد العبيد على الأسرة. وقال الحجاج لخالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة؟ قال: الحسن البصري. قال: كيف ذاك وهو مولى؟ قال: احتاج الناس إليه في دينهم، واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو يطلب الوصول في حلقته إليه ليستمع قوله ويكتب علمه. قال الحجاج: هذا والله السؤدد. وكم نحن بحاجة في هذه الأزمان التي ضعف بها التمسك بالآداب كثيرا، لأناس يتصفون بتلك الأخلاق التي تقودهم لكل خير، حتى يصبحوا قدوة لغيرهم ومنارات هدى لمن يتأثر بهم. فإن المتصف بذلك لا يقتصر أثره على نفسه، بل إنه يتعدى إلى المجتمع الذي هو أحوج ما يكون إلى إحياء تلك المبادئ والقيم التي اندثر منها الشيء الكثير حتى لا تندثر. فإن وافق ذلك عند المسلم نية صالحة وقصدا حسنا فقد وفق لكل خير، وفاز بأجر من تابعه على ذلك. ومن هنا نعلم فضل الدعوة إلى التمسك بالآداب والحث عليها. وقد عظمت الوصية بالأدب ومدح أهله والحث عليه. قال المدائني رحمه الله: قال عبد الملك لمؤدب أولاده: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة، فإنهم أسوأ الناس خلقا وأقلهم أدبا، وجنبهم الخدم فإنهم لهم مفسدة، وأخف شعورهم تغلظ رقابهم، وأطعمهم اللحم يتقووا، وعلمهم الشعر يمجدوا ويكون لهم رأي، ومرهم أن يستاكوا عرضا حتى أدق الأمور يعلمونهم، وعلمهم أن يستاكوا عرضا، وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم بهم أحد من الحاشية فيهون عليهم.